بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، فهذه قراءات من صحيح الإمام الجليل البخاري. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب حق المخاطب الحصى من نفسه. وقال ابن عباس: إن وطئت على قدر الرطب فاغسله، وإن كان يابسا فلا. وروى بسنده عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد يعني الحجية حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. ثم قال البخاري: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. ثم روى الحديث السابق بلفظه ولكن من طريق آخر. ثم روى بسنده عن أنس قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن أحدكم بين يديه ولكن عن يمينه، ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. ثم قال البخاري: باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. ثم روى حديث أنس. أقول وبالله التوفيق، هذه أبواب ثلاثة جمعتها لأن الأحاديث التي ذكرها البخاري فيها معظمها مقرر، وسأبين فيها الكلمات الغريبة ثم أوجز أحكامها في مسائل حتى يقف السامعون على الحكم الشرعي في كل مسألة مصفا مهذبا. الحصاة هي دقاق الحجارة الملساء، والبزاق بالزاي، والبصاق بالصاط، والبساق بالسين، كلها بمعنى واحد. وهذه الحروف الثلاثة قريبة المثال. وإليكم يا مستمعي الكرام هذه المثال. المسألة الأولى: النهي عن البصاق في القبلة خاص بالمسجد أم هو شامل للمسجد وغيره؟ الجواب: الجمهور من العلماء سلفا وخلفا على أن البصاق في القبلة حرام سواء أكان في المسجد أم في غير المسجد، ولا سيما من المصلي. وتعليله صلى الله عليه وسلم النهي عن البصاق في القبلة بقوله: فإن الله قبل وجهه إذا صلى، وقوله: فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، ظاهر في الدلالة على. وأيضا فقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد لذلك، ففي صحيحي ابن حزيمة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعا: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. وروى أبو داود وابن حبان من حديث السائب بن كلاد أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة، فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لكم. الحديث وفيه أنه قال له: إنك آذيت الله ورسوله. فمن بصق في قبلته فقد انتهك حرمة الجهة المعظمة، فإن كان في المسجد انضم إلى ذلك انتهاك حرمة المسجد بتقديره وإيذاء المسلمين. المسألة الثانية: النهي عن البصاق جهة اليمين أهو خاص بالصلاة وبالمسجد أم هو شامل لحالة الصلاة وغيرها وفي غير المساجد؟ الجواب: خلاف بين العلماء، فمن العلماء من حمل ذلك على حالة الصلاة وقالوا إنه قد وردت أحاديث في النهي عن البصاق جهة اليمين مطلقا ليس فيها التقييد بالصلاة، ووردت أحاديث مقيدة فحملوا المطلقة على المقيد. ومن هؤلاء الإمام البخاري وذهب آخرون إلى المنع من التنكم جهة اليمين في كل حالة داخل الصلاة وخارجها، وسواء كان ذلك في المسجد أم في غيره. ومن هؤلاء الإمام النووي رحمه الله تعالى، ويشهد لهؤلاء المانعين ما رواه عبد الرزاق الصنعان الإمام وغيره عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة. وعن معاذ بن جبل قال: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. وعن عمر بن عبد العزيز خامس الراشدين أنه نهى ابنه عنه مطلقا، يعني في الصلاة وغير الصلاة. المسألة الثالثة: البصاق والنخامة والبلغم ليست نجسة، وإلا لو كانت نجسة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو يفعلها كذا وقد أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض حتى لا يبقى لها جرم، فربما يسقط في المسجد أو يصيب الجسد الشريف. وفعله صلى الله عليه وسلم سنة، وسنته هي الأصل الثاني من أصول التشريع. وعلى هذا فمن صلى ومعه منديله الذي يتنكم فيه أو يبصق فصلاته صحيحة، وكذلك من بصق في ثوبه أو تنخم فلا حرج في الصلاة فيه، خلافا لمن شذ وقال بنجاستها لقذرتها ونهي الشارع عنها في المسجد. وأحب أن أقول لهذا القائل: ليس كل مستقذر يكون نجسا، فقد يكون الشيء مستقذرا وليس بنجس. فالشارع الحكيم نهى الشارب عن التنفس في الإناء وهو يشرب، لأنه أمر مستقذر تعافه النفوس، ولم يقل أحد قط إن نفس الآدمي ولعابه نجس، ولا بنجاسة الماء الذي يتنفس به الشارب. المسألة الرابعة: قد يقول لي قائل متفلسف أو متعالي: كيف يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تنخم المتنخم أو الباص إلى أن يبصق في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض؟ أليس هذا تخذيرا للثوب؟ والإسلام يدعو إلى النظافة، ثم أليس فيه أيضا مخالفة للآداب الاجتماعية التي تعرف عليها الناس؟ وإليكم الجواب يا سادة: لو وضعتم بصاق الباصق في ثوبه في كفة، ووضعتم بصاقه في المسجد مع ما فيه من التقذر ومن تقذير المساجد ومن احتمال أن تصيب بدن مصل آخر أو ثوبه في كفة أخرى، فأيهما تقدم وأيهما ترجح؟ أعتقد أن الجواب في غاية الوضوح والظهور، وأن الأول أولى وأرجح لما فيه من تقديم دفع المفاسد على جلب المصالح، أو إن شئت فقل من قبيل تحمل مفسدة، إن جاز أن يسمى البصاق في الثوب مفسدة على دفع مفاسد كثيرة. ثم ألا يجوز ولا سيما في البلاد الفقيرة والمتجدة أن يكون الباصق مريضا بالصدر؟ وهنا تكون الطامة الكبرى فيما إذا بصق في المسجد أو أصاب البصاق مسلما آخر فينتقل المرض إلى غيره، ويصير البصاق مباءة أمراض ومثار إفساد. ولا كذلك لو بصق في ثوبه فإنه لن يكون شيء من ذلك. فانظروا يا رعاكم الله إلى أسرار وحكم التشريعات الإسلامية، وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحل المشكلات على أسمح ما تكون، وعلى أحكم ما تكون، وعلى أبسط ما تكون. وصدق العلي العظيم حيث يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإلى القراءة التالية غدا إن شاء الله.